السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج القراء. قارئ اليوم كان كلما جلس لإقراء القرآن شم من فيه ريح المسك، فقالوا له: يا إمام، لماذا وتحديدا يعني كلما جلست للإقراء نشم من فيك رائحة المسك؟ فقال: إني رأيت فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ومنذ هذه اللحظة وأنا يشم من فمي هذه الرائحة كلما جلست للإقراء. إمام أهل المدينة، القارئ الأول بترتيب أهل العلم، سيدنا الإمام نافع المدني. أرحب بشيخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف وحبيب قلبي.
شرف الله مقدركم وبارك فيكم.
الله يرفع قدرك.
وإنا والله نحبك في الله.
ربنا يحبك سيدنا ويرفع قدرك في الدارين. سيدنا، احنا تكلمنا عن 7 في الحلقات الماضية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن ومن قراء القرآن وكتبة الوحي، ثم تكلمنا عن أحد التابعين وبعض القراء من التابعين. نبدأ في هذه الحلقة بالكلام عن أول القراء العشر، الإمام نافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا احنا طبعا هننتقل كده نقلة سريعة من التابعين بعد أن تكلمنا فيهم عن الشيخ أبو الأسد الدؤلي رضي الله عنه فقط، مع إن جل القراء العشرة من التابعين، لكن هنتخطاهم عند نافع لأن نافع من تابع التابعين. هنقول السبب في كده إيه، مع أنه عد في الترتيب الأول إلا أنه ليس من التابعين كما سنذكر، إنما هو من تابع التابعين. الترتيب ده هذا الترتيب الذي اعتمده الشيخ ابن مجاهد في كتابه 7. فهو أول من سبع 7 وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي رضي الله عنهم،
ثم جاء الكسائي زاد بالثالث،
ثم اللي هو أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر. وكان شرطه في يعني الاستقراء والنظر بين أئمة القراءة أن يكون هذا القارئ قد أطال زمن الإقراء للناس. ويعني اتفق الناس على صحة روايته وعلى عدالته وضبطه، وأخذوا قراءته وأعملوها وتلقيت بالقبول بين الأمصار وفي الأعصار. فبدأ بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بدأ بنافع ولم يبدأ بأبي جعفر،
أبو جعفر
شيخه.
لكن
بدأ بنافع، قالوا لأن نافع جلس للإقراء عمرا طويلا، قالوا تقريبا 70 سنة.
ما شاء الله
70 سنة مقرئ.
واجتمع
عليه الناس وتلقى عليه كبار الأئمة كما سنذكر، وتلقيت قراءته واختياره في القراءة بالقبول أكثر من قراءة أبو جعفر اللي هو شيخه، لذلك جعله في الترتيب.
وأبو جعفر الثامن.
الثامن ونافع الأول، لأنه سبحان الله مع أن أبو جعفر شيخه لكن نافع جلس الإقراء فترة أطول. وإنما قرأش على أبو جعفر بس، ده قرأ 70 تابعي. فضبط. ثم شهد له بحصافته وب يعني حسن أدائه وانضباط روايته رضي الله عنه، وذيعت قراءته وتلقيت في الأمصار، حتى أن الشيخ أبو بكر ابن الشيخ أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سألت والدي عن أحب القراءات إلي، قال: قراءة أهل المدينة قراءة نافع. يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب له القبول بين الناس، وذيعت قراءته دونا عن غيره من قراء المدينة مع صحة سنديه وتواتر الأوجه التي أقرأ بها. فلذلك صدره الشيخ ابن مجاهد في كتابه 7 لهذه الأسباب،
وأقره العلماء بعد ذلك على أنه في الترتيب هو الأول بين القراء.
وجاء الشيخ الداني على نفس الترتيب، والشاطبي على نفس الترتيب،
حتى عصرنا هذا حتى من يجمع أن يجمع القراءات يرتب القراءات كما رتبها العلماء، ونافع هو أول القراء.
صحيح.
لي سؤال قبل أن ندخل في الكلام عن الإمام نافع. كثير من الناس يظن أن قراءة نافع له دخل بهذه القراءة وله إضافة لهذه القراءة. قراءة ابن كثير له دخل بهذه القراءة وأضاف للقراءة. عشان كده سميت باسمي. فلماذا سميت القراءات باسماء القراء حتى يعني نزيل هذا اللبس عند بعض عوام الناس؟
هو نقول بكل بساطة أن هذه الطريقة سميت باسم هذا القارئ لي لكثرة ملازمة هذا القارئ لوجه من أوجه التلاوة ولطريقة من الطرق المؤداة الموصوفة بالسند الصحيح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وإقراء الناس بها زمنا طويلا حتى وصفت باسمه. زي لما نقول إيه مثلا، لما نقول مشيت يعني ولله المثل الأعلى، مشيت الشيخ أشرف، مشيات الشيخ أشرف كلها وقار وهيبة واعتزاز النفس بارك الله فيه. فلما يعني ذيع قدر الشيخ أشرف بين الناس ويعني صار يعني هوى كل طالب علم أن يقلد سمت الشيخ أشرف في مشيته وفي جلسته وكذا، فلما نشوف طالب يجلس جلسة معينة يقول لجلسة الشيخ أشرف، يعني كأنه انتزع هذا الفضل وقلد فيه شيخه اللي هو الشيخ أشرف،
يعني أتقن القراءة وذيع صيته بين الناس لكن لا دخل له بالقراءة.
لا لا، هو قرأ على 70 تابعي وقراءته هذه من جملة ما قرأه على التابعين بسندهم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزم من قراءتهم شيئا أقرأه للطلبة، وأقرأ به عمرا طويلا حتى صارت يعرف هذا الأداء بأداء نافع، ثم اشتهرت اشتهارا عظيما حتى لزمت هذه القراءة اسمه. وكان هذا من فضل الله عليه أن ينسب وجه من أوجه القراءة إليه، كما نسب أو نسبت مذاهب فقهية إلى أئمة كبار مثل الشافعي وأحمد بن حنبل، فهذا ليس من تشريعهم وإنما هي أنماط فكرية استنبطت من الشريعة الإسلامية من وحي القرآن والسنة، فلما اشتهرت هذه الأحكام عنهم لزمت اسمهم، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه.
اصبر علي يا سيدي،
تفضل يا منى.
رفع الله قدرك في الدارين وأحسن الله إليك.
أحسن الله إليك.
لماذا سميت القراءات بأسماء هؤلاء؟ هل الفصل بين القراءات؟
نعم.
لأن كل قراءة لها اختصاص ولها لهجة تقرأ بها، ولا ما العلة؟
طبعا ده هي مش لهجته هو بس القارئ، ده هي أداؤه وأداه أهل بلده أيضا.
نعم.
من وهو جزء من العموم الوحي الذي تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني مثلا من لغة تميم وخاصة قيس، ده فرع من تميم، الإمالات، حتى يقولوا تضجع قيس.
نعم.
هذه الإمالات اللي هي والضحي والليل إذا سجي،
نعم،
معروفة في بني تميم، وحتى فروع بني تميم التي انتشرت بين العرب الآن لا زالت باقية أو لا زالت باقية فيهم هذه اللهجة، تسمعها كده عند البحيرة وهو يقف كده يروح إيه،
نعم،
العربية اللي مش عارف إيه يروح نميل كده في آخر الكلام
نفس اللهجة،
وهي جزء من لهجة تميم، يعني تشعبت بين الناس بانتقالهم بين العرب.
نعم.
فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه هذا القرآن نزل بيشمل هذه اللغات الصحيحة العربية، فالجماعة بتوع تميم لما تلقوا التلقي الصحيح عن رسول الله
صلى الله
من الوحي مما يوافق اللهجة التي يتكلمون بها أحسنوا وأجادوا هذا النقل، حتى عرف من هذا النقل أو لهذا النقل أئمة كبار نقلوا هذا الأداء وبالغوا في رعايته وفي أدائه أداء حذقا مضبوطا حتى نسب هذا الانضباط وهذا الوجه إليهم. فنقول إيه؟ نقول حمزة، قراءة حمزة الزيات، وإنما هي جملة من قراءة الإمالات اللي هي قيس.
وعدد كبير من القراء قرأ بهذه القراءة، لكن سميت زي ما حفظتك قلت لأنه جلس لإقراء هذه القراءة زمن طويل، وطبعا كان لهم مقاييس كثيرة جدا جدا منها العبادة،
صحيح،
ليس الأمر مجرد الإتقان فقط،
صحيح، ولذلك كان فيه زي نافع غيره كثير، وكانوا ولعل زملائه عند شيخه أبي جعفر يعني كثر، منهم عيسى بن وردان ومنهم سليمان بن جماز ومنهم إسماعيل بن جعفر، وكلهم بعد أن مات شيخهم جاءوا للقراءة على نافع، فهذه شهادة منهم أنه برع في القراءة إلى جانب ديانته وأمانته في التلقي. الشيخ نافع رضي الله عنه من تابعي التابعين، نافع بن أبي نعيم المكنى بأبي رويم، وهو أصبهاني شديد السواد، سواد البشرة لكن بياض في القلب، ويعني وفي السيرة العاطرة رضي الله عنه وأرضاه تلقى كما ذكرنا على جملة من التابعين منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي رضي الله عنه وهو من أجلاء التابعين وكذلك يعني مشايخ كثر زي شيبة بن النصاح وغيره والشيخ نافع رضي الله عنه عمر زمنا طويلا حتى قرن تخطى 90 سنة منهم أكثر من 70 سنة جلس للإقراء
فقط
في المسجد النبوي 70 سنة مقرئ
نعم
فيعني أقرأ أئمة كبار مثل مالك ومثل قالوا أنه سفيان بن عيينة أظن تلقى عليه أيضا والشيخ إسماعيل بن جعفر والشيخ عيسى بن وردان
نعم.
والشيخ عيسى بن مينا الملقب بقالون والشيخ نعم. عثمان بن سعيد المصري
سيدنا ورش لينا لي لقاء كامل
لقاء بإذن الله
هو المصري الوحيد بين القراء والرواه
صحيح نعم فيعني تلقى عليه كبار الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم وارتضوا قراءته فلذلك قبلت وعدت هذه القراءة وهذا الأداء من الأداءات الصحيحة المتلقاة من حضرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
المجمع على قبولها بين الناس كذلك الشيخ نافع كان ليه كرامة يعني فضيلتك أشرت إليها في أول حلقة
بارك الله فيه
الشيخ الشاطبي قال إيه قال فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزله قال الكريم السر يعني صاحب السريرة الطيبة أو صاحب السر الكريم ما هو السر الكريم الذي خص به نافع رضي الله عنه أنه إذا قرأ شم من فيه رائحة المسك
قالوا عند الإقراء فقط يا سيدنا
عند
الإقراء فقط
هذه كرامة
نعم
قالوا انه يعني ان هذه من يعني من بركات رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فما بالكم برؤيته في الحقيقه
نعم صلى الله عليه وسلم
قال احد يعني الصالحين وكان به صمم وكان من المحدثين راى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فساله في حديث شغله تخريجه فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم اقلت كذا وكذا وكذا قال لا عافاك الله ما هكذا قلتها ولكن قلت كذا وكذا وكذا وصوب له الكلام قالوا فأصبح معافا من صممه ببركة قول رسول الله
صلى الله
عافاك الله في الرؤيا فذا لما قرأ النبي في فمه شم من فمه رائحة المسك كلما قرأ القرآن هذه من أطيب ما يذكر عن نافع رضي الله عنه وارضاه كذلك يعني ملازمة الأئمة الكبار لمجلسه كمالك رضي الله صاحب المذهب المشهور وغيره هذه من أطيب يعني ما خص به هذا الإمام كذلك
أيضا أهل المدينة أيضا في الفتوى في الفتية سيدنا الإمام مالك يعني.
صحيح
نعم.
كذلك يعني في حالة برضو يعني لطيفة تذكر في سيرة نافع
نعم.
أنه كان صاحب طرفة
نعم
كمعظم مشايخنا من أهل
القرآن كنت أقول لحضرتك يعني معظم مشايخنا من تعلمنا على لديهم كانوا أصحاب يعني طرفة وروح جميلة
صحيح حتى تلقيبه لطالبه قالون يعني ده من باب الطرفة وده كان ربيب ابن زوجته
نعم.
وكان يلقبه قالون وهي بالفارسية يعني معناها الجيد يعني ممتاز
نعم.
ولكنها عند بني فارس كما ذكر الذهبي تنطق بالكاف المفخمة قالون كده يعني
قالون بالكاف قالون
بالكاف المفخمة
نعم قالون
فيعني معناها الجيد يعني انه كان حاذقا ضابطا
لكن احنا نكتبها قالون
بالقاف ما هي على ما استقرت عليه يعني أداؤها بين نعم. العرب وكذلك اسم ورش كما سنذكر من باب الطرف أيضا
نعم.
والطرف عند القراء مشهورة
كثيرة جدا
لعلهم يروحون بها عن أنفسهم
نعم.
لأن والله الإقراء والتزام الأمانة فيه يعني تجلب مشقة وعسرا على الجسد الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يفتح وهو الذي يعني ينفح مقرئ القرآن ببركته حتى يستمر بارك الله فيكم
سيدنا طيب الإمام نافع في القراءة التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له في هذه القراءة يعني انفرادات كثيرة منها النقل ومنها تدقيق الراء انفرض بها عن غيره كثيرا يعني ومنها يعني الكثير من الانفرادات نذكر بعض الانفرادات لمشاهدينا الكرام
يعني مثلا
الهمزات
اختص نافع دونا عن غيره بترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة إذا سبقتها كسرة موصولة حكما أو ياء ساكنة موصولة حكما. مثل قولي إيه الكافرون،
نعم،
هكذا بترقيق الراء، والجمهور على تفخيمها الكافرون،
نعم،
خير لكم، كده جمهور القراء يقرأها، نعم. لكن نافع عشان قبلها ياء ساكنة موصولة حكما فيرقاقها يقول إيه خير لكم. كذلك اشتهر عنه
بالبدل،
مد البدل،
نعم،
مد اثنين واربعة وست حركات، والبدل هو الهمزة التي تسبق حرف المد.
نعم.
إسرائيل مثلا بخلف، آمنوا إيمان، أوتوا، هكذا.
نعم.
يعني قل وبالآخرة هكذا.
نعم.
وبلا يمدها دونا عن سائر القراء. كذلك مما اشتهر عنه همز كلمة النبي،
نعم،
كل ما تفرع منها، والوحيد اللي يقول النبي النبيون
وما قالون، حتى ورش ورش نافع
برويه يعني
دي من المفردات
الأنبياء،
نعم،
هكذا. كذلك تقليل كل ألف منقلبة عن ياء،
نعم،
بين بين مما خص به، وانفراداته كثيرة في الأصول،
نعم،
والفرش، ومذهبه مشهور جدا، وقد كانت عليه بلادنا لمدة قرون طويلة.
هذا كان سؤالي، يعني كنا نقرأ بقراءته في مصر،
نعم،
وكانت يعني أشهر قراءة في المدينة المنورة،
نعم،
لماذا نقرأ بحفص الآن؟
هو لتغير قراءة البلد بقراءة دون قراءة أو برواية دون رواية، لها بعد سياسي أكثر منه بعد أدائي،
نعم.
يعني قالوا إنه كان سبب في كده العثمانيين،
نعم،
أرادوا أن يوحدوا القراءة على رواية حفص عن عاصم في البلدان التي دخلوها،
لأنهم كانوا يقرؤون برواية حفص،
آه،
لم كانوا قريبين من العراق، وسيدنا حفص وسيدنا عاصم كانوا من الكوفة،
صحيح، فجمعوا الناس على هذه الرواية. لكن البلدان التي لم يدخلوها لازالت تقرأ بالقراءة المدنية زي
المغرب،
دول المغرب، حتى الشاطبي رضي الله عنه، ولنا يعني إن شاء الله في سيرته إن أذن
الله،
الله
لنا حلقة بإذن الله تعالى،
يعني الشاطبي لما جاء لمصر رأى أنه من الضرورة أن ينظم كتاب المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الدامي،
نعم،
في قصيدة واسمها عقيلة تطرب القصائد، وهذه القصيدة الملخصة لكتاب المقنع هي معتنية بالرسم المدني،
نعم،
يعني جلها يقول وبين نافع في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثراه ولا تعرض مع حسن الظنون فطب صدر الرحيبا بما عن كلهم صدره. وتسأل شيخنا الشيخ عبد الحكيم، أقول له مولانا شمعنا
عليه رحمة الله،
يعني ليه مش عاصم؟ قول لي يا ابني ما احنا كنا بنقرأ بالقراءة المدنية ساعتها. قلت له أيوة أيوة،
نعم،
أنا كده انتبه،
نعم.
فكأنه أراد أن يعني يصنف للناس مصنفا سهلا يضبط لهم رسم القرآن على ما يوافق قراءة نافع، وروايته من المصحف المدني رواية رسم، يعني أقصد لأن كل قارئ له رواية قرآنية ورواية رسمية من المصاحف التي وزعت بين الأمصار، فكأنه أراد أن يضبط هذه بهذه القصيدة كتابة أهل مصر لمصاحفهم على ما ضبط به الداني كتابته من رواية نافع من المصحف المدني رضي الله عنهم جميعا وأرضاه.
سؤال يا سيدنا،
تفضل.
قرأ الإمام نافع على الإمام أبي جعفر، لماذا القراءة مختلفة؟ وقرأ على غيره كثير، وأبو جعفر كما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى هو قامة كبيرة جدا جدا جدا، وقراءته متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقرأ؟ يعني أنا عايز أوصل لمشاهدي الكرام رسالة من حضرتك أن الأئمة القراء كل القراء قرأوا بمعظم القراءات، لم ينفرد بالقراءة فقط، القراءة التي تخصص فيها وزيع صيته فيها، تمام، وقرأ بأكثر من قراءة، وكمان كانوا على علم بالعلوم الشرعية
طبعا
من لغة ومن فقه
ومحدثين،
ده كتير من الناس ما يعرفش عنهم ده،
نعم، لم يعني القارئ، حتى احنا يعني لو نسترجع الكلام عن القارئ لما كنا مع حضرتك زمان في اللقاءات التي اجريتها دام الله نفع بك في الاسناد وشيخ شروط الشيخ المجيز
من قبل على
لابد ان يكون له درايه والمام باصول قواعد اللغه بعلوم الفقه يعني مقدمات علوم الفقه،
نعم.
لكن الائمه الكبار دول الحقيقه ما كانش لهم مقدمات، ده
كانوا على علم كامل
ائمه،
وده كان مقصود الكلام، يعني لماذا يكتفي القارئ بانه مقرئ قرأ القرآن وحفظ القرآن وحفظ القراءات وتعلم القراءات ويقرأ بالقراءات ويقف عند هذا الحد ولا يتعلم، ربما يعني البعض لا يستطيع أن يتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءه مختلف عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد أنه يعني لم يتعرض حتى للمسائل الفقهية التي تعينه على العبادة.
للأسف الشديد هذا يعني انخرام في الفهم الصحيح لمعنى كلمة قارئ، حتى أنه موضوع ساء أكثر من كده، وبقى القارئ عند الناس هو اللي بيرقص طبقات الغناء
من يأتي
بالقرآن، لكن القارئ دول شوية مرتزقة، لكن القارئ غير كده خالص.
نعم.
لكن هذا يعني مفهوم نأمل أن يعني يعود لسابق عهده منضبطا في أفهام الناس، كما نرى الآن الحمد لله في مجموعة من الشباب الآن فتح الله في أذهانهم.
نعم.
وصارت لديهم الهمة لاستنهاض عقولهم وذممهم للرجوع بالقراءة إلى سابق عهده، يعني القراءة لابد أن تكون منضبطة على زي ما قال الشيخ من مجاميعه،
نعم يبقى كله
إما تفسير ولغة
ووقف نعم،
حيث يكون الشيخ المقرئ هذا عالم يرجع الناس إليه، يعني يرجع الناس إليه في استرشادهم به، يدلهم على الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى بحسن فهمه وانضباط لغته ويعني كلامه.
رفع له قدرك سيدنا،
بارك الله
ربنا يحفظكم. الحلقة الجميلة والوقت انتهى للأسف، كنت أتمنى أن أتكلم أكثر عن الإمام نافع، لكن جزاك الله خيرا
وإياكم،
رفع الله قدرك. في نهاية الحلقة بشكر ضيفي شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا
وإياكم،
ونفع الله بكم وعلى وعد اللقاء القادم إن شاء الله للكلام عن قارئ جديد من القراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.